بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بإسنادكم إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: هل أتاك حديث موسى؟ في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد، وكان قد ضل الطريق وأصابه البرد، ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره، فقال لأهله: إني آنست، أي أبصرت نارا، وكان ذلك في جانب الطور الأيمن، لعلي آتيكم منها بقبس تصطلون به أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق. وكان مطلبه النور الحسي وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. فلما أتاها، أي النار التي آنسها من بعيد، وكان في الحقيقة نورا، وهي نار تحرق وتشرق وتشرق
وتشرق
وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلما وصل إليها نودي منها، أي ناداه الله كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قوله تعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أخبره أنه ربه، وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك، ويلقي عليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختاره لمناجاته كلمه موسى لكفى. قد قال كثير من المفسرين: إن الله أمره أن يلقي عليه لأنهما من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. قوله: وأنا اخترتك، أي تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة منه أنعم الله بها عليه، تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال: فاستمع لما يوحى، أي ألق سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحي إليه بقوله: إنني أنا الله لا
انقطع الصوت عند الشيخ محمد.
نعم سيدي.
تفضل شيخ محمد.
ماشي.
ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله:
نعم، ثم بين الذي يوحي إليه بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي الله مستحق الألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفوة ولا سمي. فاعبدني بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر، وإن كانت داخلة في العبادة، لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. وقوله لذكر، اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وبه عبودية القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، الألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية، أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها أي عن نفسي، كما في بعض القراءات كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال: وعنده علم الساعة. فعلمه قد أخفاه عن الخلائق كلها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، فهي الباب لدار الآخرة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوله تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها، غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصاراه اتباع هواه. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصادقة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله، لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتجريره، وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله، أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقوتهم، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله فتردى، أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها. وقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لما بين الله لموسى أصل الإيمان، أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام. وقال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها هاتين المنفعتين، منفعة للجنس الآدمي وأنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصل فيها معونة ومنفعة للبهائم، وهو أنه كان يرعى الغنم، فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها، أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام، الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه، دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضي رحمة الله وحكمته. ولي فيها مآرب، أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام إن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها، أجابه بعينها ومنفعتها، فقال الله له: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده، وأن يظن أنها تخييل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. فقال الله لموسى: خذها ولا تخف، أي ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما، فأخذها فعادت عصاه التي كانت يعرفها. هذه آية. ثم ذكر الآية الأخرى فقال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، أي أدخل يدك إلى جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان، تخرج بيضاء من غير سوء، أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. آية أخرى قال الله: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوله تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك، وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال رحمه الله تعالى: لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات، أرسله إلى فرعون ملك مصر، فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر والضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية، قبحه الله أي وطغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل. فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما، حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة، فقال: ربي اشرح لي صدري، أي وسعه وافسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وعسى
تمام،
الخلق يقبلون.
خرجت من المكان.
قال: نعم شيخ. قال: وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. قوله: ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمالي من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكان في لساني ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قال المفسرون، كما قال الله عنه إنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. قوله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي، أي عوينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم. وسأل أن يكون من أهله، لأنه من باب البر وأحق بر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤاله فقال: هارون أخي، أشدد به أزري، أي قوني به وشد به ظهري. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. قوله تعالى: وأشركه في أمري، أي في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. قوله تعالى: إنك كنت بنا بصيرا، تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق، خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان، يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى، ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون، لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بمن يقدر عليه، ليحببه إلى النفوس، وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه. ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون من هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لابد أن تؤثر. لذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين يا الخلق، رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
وجزاكم شيخ محمد.
شيخ شريف.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قوله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال رحمه الله: لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤاله، ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره، فقال: ولقد مننا عليك مرة أخرى، حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون، لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت، ثم قذفته في اليم أي شط نيل مصر، فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل، وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى، ويتربى في أولاده، ويكون قرة عين لمن رآه، ولهذا قال: وألقيت عليك محبة مني، فكل من رآه أحبه، ولتصنع على عيني، أي ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي، وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولايتي من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى عليه السلام. ومن حسن تدبيره أن موسى عليه السلام لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا وأصبح فؤادها فارغا وكادت تخبر به، لولا أن الله تعالى ثبتها وربط على قلبها. ففي هذه الحالة حرم الله تعالى على موسى عليه السلام المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكون مآله إلى أمه فترضعه، ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين. فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا. فجاءت أخت موسى فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسها. وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلان، واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فدعا الله وسأله المغفرة فغفر له، ثم فر هاربا لما سمع أن الملأ طلبوه يريدون قتله. فنجيناك من الغم من عقوبة الذنب ومن القتل، وفتناك فتونا أي اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما في أحوالك، أو نقلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فلبثت سنين في أهل مدين حين فر هاربا من فرعون وملئه، حين أرادوا قتله فتوجه إلى مدين ووصل إليها وتزوج هناك ومكث 10 سنين أو 8 سنين، ثم جئت على قدري يا موسى، أي جئت مجيئا قد مضى به القدر وعلمه الله تعالى وأراده في هذا الوقت، وهذا الزمان وهذا المكان. ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، وهذا يدل على كمال اعتناء الله تعالى بكلمه موسى عليه السلام، ولهذا قال: واصطنعتك لنفسي، أي أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا، وتبلغ في ذلك وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم، وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه؟ قوله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال رحمه الله: لما امتن الله تعالى على موسى عليه السلام بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية، قال له: اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي، أي الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها في 9 آيات إلى فرعون وملئه، ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى ولا تكسلا عن مداومة ذكري، بل استمر عليه والزماه كما وعدتما بذلك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإن ذكر الله تعالى فيه معونة على جميع الأمور، يسهلها ويخفف حملها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه، فقولا له قولا لينا، أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ، من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل، فإنه أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم. ولم يقل أزكيك، بل قال تزكى أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب، علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قوله تعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاته ونقيم عليه الحجة، أو أن يطغى، أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. قال لا تخافا أن يفرط عليكما، إنني معكما أسمع وأرى، أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه، فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. قوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال رحمه الله: أي فأتياه بهذين الأمرين، دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى عليه السلام شرع الله ودينه. قد جئناك بآية تدل على صدقنا. فألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر ما ذكر الله تعالى عنهما. والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا، أي خبرنا من عند الله تعالى لا من عند أنفسنا، أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك، ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال رحمه الله: أي قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: فمن ربكما يا موسى؟ فأجاب موسى عليه السلام بجواب شاف كاف واضح، فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، الدال على حسن صنعة من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك. وهذا كقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه، وهداها لمصالحها، هو الرب على الحقيقة، فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا، وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب. فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر، كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك. ولهذا لما لم يمكن ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع، عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود، فقال لموسى: فما بال القرون الأولى؟ أي ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال؟ وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد، ولنا فيهم أسوة. فقال موسى: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. أي قد أحصى أعمالهم من خير وشر، وكتبه في كتابه وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علما وخبرا، فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها. ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدموا، ولاقوا أعمال لهم وسيجازون عليها، فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها وهو الواقع،
نقطة
نعم أحسن الله إليكم سيدنا، قد تحققت صدقها ويقينها وهو الواقع، فانقد إلى الحق ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل وكثرة
الجدال.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا، وكثرة الجدال بالباطل. وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة، فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق، فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان.
أي
كيف
كيف
وقد
الجهاد؟
نعم أحسن الله إليكم سيدنا، كيف وقد أخبر الله تعالى عنه أنه جحدها مع استيقانها، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فعلم أنه ظالم في جداله، قصده العلو في الأرض. ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري، فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها وإثارتها للازدراع وغيره، وذللها لذلك ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم، وسلك لكم فيها سبلا، أي نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها، فساقه وقدره ويسره رزقا لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. ولهذا قال تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، وسياقها على وجه الامتنان ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير، فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. وخص الله تعالى أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار. ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولما ذكر كرم الأرض وحسن ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله تعالى عليها من المطر، وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع، أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا متنا، نعم، إذا متنا فدفنا فيها، ومنها يخرجنا تارة أخرى، فكما أوجدنا منها من العدم، وقد علمنا ذلك وتحققناه، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. قوله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. الآيات، يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية، فما استقام ولا ارعوى، وإنما كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي، وجعل الحق باطلا والباطل حقا، وجادل بالباطل ليضل الناس، فقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى عليه السلام سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه، فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها. فأخبرهم أن موسى عليه السلام
ومفارقتها
إيه نعم عفوا سيدنا صلى الله عليكم ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها فأخبرهم أن موسى عليه السلام هذا قصده ليبغضوه ويسعوا في محاربته. فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مستو علمنا وعلمك به، أو مكانا مستويا معتدلا لنتمكن من رؤية ما فيه. فقال موسى عليه السلام: موعدكم يوم الزينة، وهو عيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم، وأن يحشر الناس ضحى، أي يجمعون كلهم في وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصل منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره. فتولى فرعون فجمع كيده، أي جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إذ ذاك متوفرا وعلمه مرغوبا فيه، فجمع خلقا كثيرا من السحرة، ثم أتى كل منهما للموعد، واجتمع الناس للموعد، فكان الجمع حافلا، حضره الرجال والنساء والملأ والأشراف والعوام والصغار والكبار، وحض الناس على الاجتماع، وقالوا للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فحين اجتمعوا من جميع البلدان وعظهم موسى عليه السلام، وأقام عليهم الحجة، وقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم، وتغالبون الحق وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده، ويخيب سعيكم وافتراؤكم، فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه، ولا تسلم من عذاب الله. وكلام الحق لابد أن يؤثر في القلوب، لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وارتبكوا، لعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى عليه السلام، هل هو على الحق أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم، وليتمسك الناس بدينهم. والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، كمقالة فرعون السابقة. فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد، وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس، وزادوا على قول فرعون أن قالوا: ويذهب بطريقتكم المثلى، أي طريقة السحر، حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي شغلتم زمانكم فيه، ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة. وهذا حض من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا: فأجمعوا كيدكم، أي أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين، متفقا رأيكم وكلمتكم، ثم أتوا صفا ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز، فهذا يوم له ما بعده من الأيام. فما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه، حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق على الباطل. فلما تمت مكيداتهم وانحصر مقصدهم ولم يبق إلا العمل، قالوا لموسى عليه السلام: إما أن تلقي عصاك، وإما أن نكون أول من ألقى. خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت. فقال لهم موسى عليه السلام: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، أي إلى موسى عليه السلام، من سحرهم البليغ أنها حياة تسعى. فلما خيل إلى موسى عليه السلام ذلك أوجس في نفسه خيفة، كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. قلنا له تثبيتا وتطمينا: لا تخف، إنك أنت الأعلى عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذلوا لك ويخضعوا. وألق ما في يمينك، أي عصاك، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح، فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته، والناس ينظرون لذلك الصنيع. فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله تعالى، فبادروا للإيمان. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم. فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين. فقال فرعون للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ استغرب ذلك منهم لآدابهم معه وذلهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذلك. ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان، واستخف بقوله قومه، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى عليه السلام للسحرة ليس لأن الذي معه الحق، بل لأنه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم. فقبل قومه هذا المكر منه وظنوه صدقا، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع، فإن موسى عليه السلام أتى من مدين وحيدا، وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه وأراهم الآيات. فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى عليه السلام، فسعى ما أمكنه وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم. فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص، وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان. فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى عليه السلام واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأجل أن تشتهروا وتختزوا، ولتعلمن أينا أشد عذاب. عذرا سيدنا.
من الخزي.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني بزعمه هو وأمته، وأنه أشد عذابا من الله وأبقى، قلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له. ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق، أجابوه بقولهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أن الله تعالى هو الرب المعبود وحده، المعظم المبجل وحده، وأن ما سواه باطل، ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا، هذا لا يكون. فاقض ما أنت قاض، مما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه
إنما
الحياة الدنيا.
توعدنا به غاية.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا، بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي كفرنا ومعاصينا.
كفرنا ومعاصينا.
عفوا سيدنا، صلى الله عليه وسلم. أي كفرنا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم: وما أكرهتنا عليه من السحر الذي عارضنا به الحق، هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإنما أكرههم فرعون إكراها. والظاهر والله أعلم أن موسى والظاهر والله أعلم أن موسى عليه السلام لما وعظهم كما تقدم في قوله: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم، حيث قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة، والله خير مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه، وأبقى ثوابا وإحسانا. لا ما يقول فرعون ولتعلمن لا ما يقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يريد أنه أشد عذابا وأبقى. وجميع ما أتى من قصص موسى عليه السلام مع فرعون يذكر الله تعالى فيه، إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره. ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله تعالى، ولاتفاق الناقلين على ذلك.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، وجزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.